السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمت معكم في الدرس اللي فات حوالين آثار الإيمان باليوم الآخر على عبادة العبد وعلى سلوك العبد، وقد إيه بالفعل لو هذا اليوم والإيمان به استقر في قلب العبد ستتغير تماما حياة هذا الإنسان. هنبدأ النهاردة الحديث عن اليوم الآخر مرحلة مرحلة من خلال الوحي، من خلال القرآن والسنة، علشان يبان لينا قد إيه بالفعل الإيمان بهذا اليوم مؤثر علينا جدا، مؤثر في رقة القلب، ومؤثر في السلوك، مؤثر في العبادة، مؤثر في علاقتنا مع الله، ومؤثر في علاقتنا مع الناس. النفخ في الصور، أول مرحلة من مراحل يوم القيامة. المرحلة دي يتكلم عنها ربنا سبحانه وتعالى في الوحي كتير، وزي ما تعودنا مع بعض ان ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيتكلم معنا في القرآن عن الامور الاعتقادية كان دايما بيربطها بالعمل، وهيبان لينا هذا الامر الان. ولكن يا ترى ايه اهم معالم هذه المرحلة؟ يمكن من اهم واخطر معالم هذه المرحلة هي بغتة هذه المرحلة، ان اليوم ده فجأة، ان النفخ في الصور هيبقى فجأة من غير ما يكون الناس عندهم استعداد لهذه اللحظة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، البائع والمشتري كل واحد منهم بيعرض على التاني سلعة، البائع بيعرض هدوم ثياب على المشتري، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، والذي نفسي بيده لا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. حلب الناقة بتاعته، جاب اللبن بتاعها علشان يشربه، وفجأة نفخ في الصور ما شربش هذا اللبن. والذي نفسي بيده لا تقومن الساعة وهو يليط، يعني يصلح حوضه فلا يسقي فيه، بيصالح الحوض اللي بتشرب فيه البهائم فلا يسقي فيه. والذي نفسي بيده لا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وده على طول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي بيقول لنا إن النفخ في الصور هيأتي فجأة، فده على طول يقول لنا خدوا بالكم، أنتم محتاجين لأعمال صالحة دائمة، ومحتاجين دائما لحسن استعداد. اللي عنده ذنب ما ينفعش يأجل، اللي عنده معصية ما ينفعش يأجل توبته، ما ينفعش يأجل رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. كون إن النفخ في الصور هيأتي فجأة، لا لا، خد بالك، انت محتاج اذا كنت على طاعة محتاج تزود هذه الطاعة، واذا كنت على المعصية محتاج سرعة توبة ورجوع الى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. نفخة واحدة تأتي بغتة، خلاص اللي كان مأجل عمل يقول انا هقوم الليل، انا هروح اعتمر، انا هروح اعمل عمرة، كل الناس اللي كانت بتأجل فجأة نفخ في الصور. هذه الفجأة وهذه المفاجأة في النفخ في الصور يخلي العبد دايما بين حالين، بين طاعة مؤجلة يسعى لأدائها، وبين توبة من ذنب مؤجلة يسعى بسرعة لأدائها. نفخ في الصور، ايه قصة النفخ في الصور؟ الملمح الثاني من ملامح حديث الوحي عن النفخ في الصور، وهو بيان حال الناس إذا نفخ في الصور. آية يقول الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وآية أخرى: ويوم ينفخ في الصور ففزع حالة الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مين هم اليوم القيامة هيكونوا في حالة نجاة من هذا الفزع ومن هذا الهلع؟ يوم القيامة مع النفخة الثانية والناس خارجة من القبور في حالة رعب وفي حالة فزع لتغير السماء ولتغير الأرض ولتغير الأحوال، والناس في حالة فزع وهلع، مين هم؟ هل هم الأنبياء؟ قول عند بعض أهل التفسير. هل هم الشهداء؟ قول عند بعض أهل التفسير. هل هم الملائكة وحملة العرش؟ قول عند بعض أهل التفسير. هل هم يا ترى، هل المراد إلا من شاء الله هو الله سبحانه وتعالى؟ هل هم الحور العين؟ كل دي أقوال عند أهل التفسير. ولكن لما تحدث معنا الوحي من هؤلاء الذين ينجون من هذا الفزع فيخرجون آمنين مطمئنين، نجد أن الوحي زي ما حطلنا أن في ملمح عظيم من ملامح القيامة اسمه النفخ في الصور، يعقوب حالة من الفزع الشديد وضح لينا ان اهل الطاعه الناس اللي بينهم بين ربنا حال سواء كان الحال ده حال ذكر، هو دائم الذكر مع الله سبحانه وتعالى، حال قيام ليل، حال قراءه قران، حال اعمال صالحات، حال متعلق بالصدقات، حال متعلق بالسعي لقضاء حوائج الناس، حال متعلق بالدعوه. الناس دي هي اللي باذن الله تبارك وتعالى تنجو من هذا الفزع، تنجو من هذا الهلع. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. بصوا اللي جاي دي: لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. الله سبحانه وتعالى قال في أواخر سورة النمل، بسم الله الرحمن الرحيم: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الأيتين بيحدثون أن الذين أدوا أعمال صالحة هؤلاء هم الذين من الله عز وجل عليهم بالنجاة من هذا الفزع، بالنجاة من هذا الهلع. من هؤلاء؟ تعالوا مع بعض بسرعة في كم آية وراء بعض أقول لكم من هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل من حالة الفزع. العمل الأول، واحد كان في حياته منهجه الأساسي اتباع القرآن والسنة، واحد كان طول عمره مرتبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة ينجو من هذا الفزع وينجو من هذا الهلع. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اثنين، عبد كان في الدنيا عبد لله عز وجل، ربنا أمرني بالصلاة أحافظ على الصلوات الخمس، ربنا أمرني بقراءة القرآن ورتل القرآن ترتيلا أقرأ قرآن، ربنا أمرني بالصدقات أنا هأدي صدقات، أي عبادة ربنا هيأمر بيها أنا أؤدي هذه العبادة. فكان الإنسان ده في الدنيا فعلا عبد لله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. واحد استقام على طريقة الله، لحاد عن طريق الله بالمعصية ولحاد عن طريق الله عز وجل بالابتعاد عن الطاعات، لا كان عبد مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. استقام في فترة شباب واستقام في فترة كبري، فكانت النتيجة هذا العبد آمن في هذا اليوم لا يحزنه الفزع الأكبر. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كده وبس، واحد في الدنيا كان حريص أنه يتصدق، ينفق على الدعوة وينفق على العلماء وينفق على الفقراء وعلى المساكين، هؤلاء أيضا لا يخافون. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم واللي جاية ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد كان في الدنيا بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، خوفه من ربنا سبحانه وتعالى وصلوا في النهاية إن يوم القيامة هو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وبعد نفخة الصور وخروج الناس في حالة فزع هو مش خايف، هو آمن مطمئن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. اللي كان خايف من ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا يوم القيامة هو أمن، أمان، مطمئن. الناس اللي حصلت الإيمان في الدنيا كانت حريصة على زيادة إيمانها في الدنيا، فكانت حريصة على الصيام وحريصة على القيام وحريصة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة مش خايفة. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إيه هو الصور؟ إيه هو الصور؟ سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور، فقال: يا رسول الله ما الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. صور بوق ينفخ فيه، ينفخ فيه. من الذي سينفخ فيه؟ الذي سينفخ فيه هو إسرافيل، هو إسرافيل اللي سماه الوحي صاحب القرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن إسرافيل هو الذي سيتولى النفخ في الصور. وشوفوا سبحان الله أثر الإيمان باليوم ده على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث: كيف أنعم وقد التقم صاحب الصور الصور، حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر حتى ينفخ في الصور. سبحان الله، امر عجيب. النبي يقول كيف انعم؟ خلاص ربنا سبحانه وتعالى اعطى الامر لصاحب السور فالتقم خلاص السور، وهو ينتظر متى يامره الله سبحانه وتعالى بالنفخ في السور. النبي قال انا من وقتها عمال اجتهد في الطاعه واجتهد في العباده واجتهد في القرب من الله عز وجل. قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقى خايف ليه؟ من الوقت اللي فيه صاحب السور التقم السور، متى ينفخ في السور. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان النفخ في السور هيكون في يوم جمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم وفيه النفخه وفيه الصعقه، فاكثروا علي من الصلاه فيه. وربنا سبحانه وتعالى اوكل اسرافيل بالنفخ في السور مرتين. المره الاولى هي النفخه لاماته كل الخلق، وهي نفخه الصعق والموت، فصعق من في السماوات ومن في الارض، وهذه النفخة الأولى. والنفخة الثانية هي نفخة إحياء الخلق مرة ثانية. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الراجفة، وهي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية. النفخة الأولى هي النفخة التي يميت الله عز وجل بها الخلق، والنفخة الثانية التي عناها الله عز وجل بقوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كم بين النفختين، حتى قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين النفختين 40. فقالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال فأبيت. 40 شهرا؟ قال فأبيت. 40 سنة؟ قال فأبيت. وبين النفختين يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل دقائق هذا اليوم. قال ثم ينزل الله عز وجل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب. قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة. الإنسان إذا دفن في قبره تحلل وأصبح هذا الإنسان رميم ولا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب، آخر عظمة في العمود الفقري بتاعة الإنسان. في رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد العباد ثم ينفخ فيه أي إسرافيل ينفخ في القرن نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. سبحان الله، يقوم الناس من القبور فيكون أول من يخرج من قبره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر وأنا أول شافع وأول مشفع. يجمع الله عز وجل الناس في هذا اليوم المشهود، هذا اليوم العظيم الذي هو مليء بالأهوال، مليء بالأهوال. كل إنسان يأتي في هذا اليوم فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يأتي هذا الإنسان يوم القيامة ومن شدة أهوال هذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا اليوم العظيم الذي ذكر الله عز وجل فيه أنه لا ينفع فيه مال ولا ينفع فيه أولاد، وإنما ينفع الإنسان في هذا اليوم عمله. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مشكلة هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الأعمال اللي تنجينا من مشاكل هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون يوم القيامة حفاة عراة. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عراة؟ ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة الأمر يومئذ أشد. الأهوال في هذا اليوم مش هتخلي حد ينظر لحد. وهنا يطرح علينا سؤال، طب أنا بسرعة في هذا اليوم لو عايز أكسى، أنا عايز أستر عورتي في اليوم ده، كيف أفعل حتى أستر في هذا اليوم؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلمنا عن الآخرة يربطها بالعمل، وده اللي دايما بأكد معاكم عليه يا أخوانا. بالفعل الناس هتخرج من قبورها عراة كما بدأنا أول خلق نعيده، نخرج يوم القيامة من قبورنا عراه، ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستر أنفسنا في هذا اليوم، فقال لنا عليكم بالقرآن. وده أول عمل. لو هطرح عليكم سؤال كيف أنجو من العري يوم القيامة، واحد عليك بالقرآن، فالقرآن هو أول عمل به ربنا سبحانه وتعالى يسترك وتكون في أبهى زينة وأبهى حلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن: أي رب حله، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن: أي رب زده، فيوضع على رأسه تاج الكرامة، تاج الكرامة. يبقى هذا الإنسان يوم القيامة بقى في أبهى صورة وفي أبهى حلة. ليه؟ إزاي نجى الإنسان من التعري في أرض المحشر؟ واحد كان من أهل القرآن فارتدى حلة الكرامة، مش هو بس، ده هو وأهله كمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بوالدي حامل القرآن يوم القيامة فيلبس حلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب مما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولديكم القرآن. انتوا ياما تعبتم وياما سهرتم علشان تعلموا أولادكم القرآن، فالنهاردة لازم تستروا، بل تكونوا في أبهى زينة وفي أبهى حلة. اثنين، أهل الفضل من أصحاب الأموال اللي كانوا حريصين دايما على ستر عورة الفقراء والمساكين، يشتروا ملابس للفقراء والمساكين، يروحوا دور أيتام علشان يشتروا ملابس للفقراء والمساكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة. اللي في يوم من الأيام يستر على الفقراء ويستر على المساكين بشراء الكسوة وشراء الثياب، ربنا يستر عورته يوم القيامة. الأمر الثالث، إنك في يوم من الأيام تشوف أخوك على معصية أو على ذنب فتستر عليه وتروح تنصحه وتذكره وتفضل معاه لحد ما تنتشل من أرض المعصية لأرض الطاعة، الله يسترك يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. العمل الرابع، إنك تشتري كفن وتحطه في مسجد وتقول لإمام المسجد يا شيخ لو في فقير معهوش ثمن الكفن كفنوه في هذا الثوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كفن ميتا كساه الله عز وجل من سندس الجنة يوم القيامة. ربنا يكسيك من سندس الجنة يوم القيامة فتكون في أحسن صورة وفي أبهى حلة. الأمر الرابع تقواك لله عز وجل، والتقوى دي هي البوصلة اللي لما تشوفك على طاعة تقرصك فتقول لك زيد، ولما تشوفك على معصية تقرصك وتقول لك تب إلى الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما يكون سببا للكسوة يوم القيامة تقواك لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وأهم حاجة، ودي حاجة بقى بكلم بيها كل إخواتنا البنات، اهتموا قوي بحجابكم في الدنيا. فعلى قدر ما انت بتهتمي بحجابك في الدنيا، انه يكون ساتر ويكون سابغ شامل للجسد كله، ما فيش فيه حاجة ملفتة لأنظار الناس، صدقيني والله دي من أعظم الأمور اللي توصلك انك تكوني يوم القيامة مستورة. فما تنسيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث المرء في الثياب التي مات فيها، في الثياب التي مات فيها. سبحان الله، اجتهدوا في هذه الأعمال تنالوا الستر بين يدي الله يوم القيامة. هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.